إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الرب جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل قسماتها وأحوالها يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة وقدوة في كل الأمور، في الأفراح والأحزان، في المصائب وفي النعم. هو قدوة في الصلاة والصيام والجهاد، في سلمه وحربه، في أصحابه مع الصغير والكبير. لو أننا نظرنا في سيرته عليه الصلاة والسلام وقرأنا فيها لوجدنا العجب العجاب، ولكن وللأسف قصرنا في النظر في سيرته. فأصبح بعض المسلمين وللأسف يتتبع السفهاء والسخفاء والجهلاء فضلاً عن الفجرة والفسقة، يتتبع أخبارهم: ماذا قال فلان، وماذا صنعت فلانة، وماذا فعل فلان وفلانة، هكذا. وتركوا سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. إن الناظر في أحوال المسلمين في أيامنا هذه يجد كثرة البلاءات عليهم، فحروب طاحنة تقتلهم وتنهب أموالهم وتعتدي على أعراضهم، وأحوال الله أعلم بها. سوريا يقصفون صباح مساء، نساء وأطفال ورجال. وفي العراق كذلك يقتلون بغير ذنب ولا خطيئة. وفي بورما يقتل المسلم على هويته أنه مسلم، ومآس لا حد لها ولا حصر، حتى إن بعض المسلمين يصيبه من اليأس ومن القنوط ما الله به عليم. وإن المتأمل في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ليجد في ذلك أسوة حسنة، ويجد في صبره عليه الصلاة والسلام مع كثرة المصائب التي وقعت في زمانه، يجد في صبره وفي يقينه ما يوقن به العبد أن النصر لهذا الدين. والله ليتمن الله هذا الأمر، أمر هذا الدين، حتى لا يدع بيت وبر ولا مدن إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل الله فيه الكفر وأهله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين ظاهر منصور منتصر ولو بعد حين. فوالله إن الإسلام يبلغ في الأرض مبلغا عظيما، ولينتصرن هذا الدين حتى ما يترك بيت وبر، بيت أهل البادية أو أهل الحاضرة، إلا دخله هذا الدين. ولكن قصرنا في النظر في سيرة النبي، فلذلك وقع في بعض قلوب الناس بعض اليأس. انظروا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام تجدون الأهوال العظام، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه وهو في حرب وفي أذى وفي قتل وتشريد. يأتي أحد الصحابة وهو متوسد بردته عند الكعبة ويرى ما يقع للصحابة من قتل وتعذيب وتشريد. بعضهم هاجر إلى الحبشة وترك مكة بلاده وبلاد آبائه وأجداده، وبعضهم قتل وبعضهم يعذب، وبعضهم يخاف من إظهار دينه، فيأتيه أحد أصحابه فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقام عليه الصلاة والسلام وهو غضبان فقال: إن من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار نصفين لا يرده ذلك عن دينه. يعني أمر النصر عند الله، ولكن اعلم أنه يجب عليك أنت أن تصبر على هذا الدين وأن تحتسب الأجر، لأنك أخذته عن يقين، فلا تتردد. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى إن ضعيرة لتسير من اليمن إلى الشام أو مكة أو قال بصرى، لا تخاف إلا الله. الضعينة يعني القافلة أو الراحلة التي عليها المرأة، وكان الرجال لا يسافرون، تسفك دماؤهم وتنهب أموالهم والقبائل تخاف، فكيف بالضعينة امرأة لا تخاف إلا الله جل وعلا؟ وهذا لأجل إدخال اليقين في قلوب الصحابة أن الله سيتم هذا الدين. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه حتى هاجروا وتركوا ديارهم وجلس في المدينة، ثم لما أتت غزوة أحد خرج عليه الصلاة والسلام لقتال الكفار في نحو من 1000 مقاتل. فلما كانوا عند جبل أحد عاد من المنافقين أكثر من 300، فتوا في عضد الصحابة وأرادوا أن يخذلوا المسلمين في ذلك، وبقي مع النبي نحو من 650. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وجعلهم على جبل سمي بجبل الرماة، قال: كونوا على هذا الجبل، جبل صغير، قال: كونوا عليه ولا تتحركوا منه ولو رأيتم الطير تخطفنا. بقي الصحابة على الجبل، انتصر المسلمون في أول المعركة وهزم الكفار. فلما رأى بعض الرماة هزيمة المشركين قال: قد هزم الكفار وانتصر المسلمون، انزلوا معهم. فقال أميرهم: والله الذي جعل على الجبل لا تنزلوا، أطيعوا رسول الله لا تخالفوا أمره. فنزلوا ولم يبق معه إلا 3. فعاد خالد بن الوليد وكان يومئذ مع الكفار، عاد بوراء الصحابة فرقي على الجبل وتقاتل هو والصحابة حتى قتل 3 رضي الله عنهم. فلما علوا على هذا الجبل أمطروا المسلمين بسهامهم ورماحهم حتى كانت الدائرة على المسلمين. قتل 70 من خيار الصحابة، يعني قريبا من ربع الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم سقط في حضرة، شج وجهه، كسرت رباعيته، صاح إبليس في مسلمين: قتل رسول الله، قتل رسول الله. حتى أصاب بعضهم الفتور، حينها انتصر الكفار، بقرت بطون بعض الصحابة، جذعت أنوفهم، شوه القتلى في صورة لم تكن العرب تفعلها قبل ذلك. ولكن اختلاف الدين حملهم الحقد على الصحابة حتى ما فعلوا ما فعلوا. أراد الكفار بعد ذلك أن يعودوا على المدينة ليكملوا على البقية، ولكن حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده ردت المشركين عن هذا الفعل، فعادوا ورجع المسلمون إلى المدينة. ما بين قتيل وجريح، القتلى تجاوزوا 70، والجرحى تجاوزوا 200، في كل بيت مصيبة. ما بين يتيم وأرملة، ما بين رجل يفقد أخاه، أو رجل يفقد ابنه، أو رجل يفقد والده، أو امرأة فقدت زوجها، أو أطفال فقدوا أباهم. والنبي يمشي في المدينة ويرى عليهم ما فيهم من الحزن والبلاء العظيم، وهو يأمرهم بالصبر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إلى المدينة وبكى النساء على رجالهم قال: لكن حمزة لا بواكي له. حمزة بن عبد المطلب أهله في مكة وهو في المدينة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، مقر بطنه وجدعت أنفه وجدعت آذانه وأوذي إيذاءً عظيماً من حقد الكفار عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن حمزة لا بواكي له حتى بكى عليه الصحابة ونساؤهم رضي الله عنهم. بعد أيام قليلة أرسل بعض الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إننا نريد أن يعلمنا أمر الدين ويفقهنا فيه ويدعونا إلى الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة عليهم عاصم رضي الله عنه ليعلمهم الدين. فلما خرجوا من المدينة وقربوا من قرية هؤلاء اجتمع عليهم نحو من 200 مقاتل، معهم سيوفهم ورماحهم ونبالهم، والصحابة قد نزلوا عن إبلهم وجلسوا يشربون الماء ويأكلون الطعام فغدروا فيهم. فقال عاصم لأصحابه: تعالوا إلى هذا الجبل. واجتمعوا في الجبل 10 فما زالوا يقاتلون الكفار حتى قال لهم الكفار: إن لكم عهدا وميثاقا ألا نقتل فيكم أحدا. فقال عاصم: والله إن الكافر لا عهد له. فما زال يقاتلهم حتى قتل أصحابه ولم يبق إلا 3. فقالوا: عهد الله ألا نقتلكم. فنزل 3 على عهدهم، فأخذوا حبال قسيهم ورماحهم فقطعوها وأرادوا ربط الصحابة، فقال أحد 3: والله هذا أول غدر. فقاتلهم فقتل، فلم يبق إلا خبيب بن عدي وأحد الصحابة، فذهبوا بهم إلى مكة وباعوهم. اشتراهم رجال من أهل مكة، خبيب قد قتل آباءه في غزوة بدر والآخر كذلك، فأخذوهم وقتلوا الصحابي الآخر. وأما خبيب فجلس أياما ثم خرجوا به في مكة لقتله، فقام رضي الله عنه فقال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين، فلما انتهى قال: والله لولا أن تقول إنه خاف لأطلت فيها، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شنو الممزعي. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم قتل فقال قبل أن يقتل: اللهم بلغ نبيك عنا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن لهذا المصاب الآخر. بعدها بأيام أيضا نحو من 20 يوما في أقل من شهر أتى رجل من كفار نجد، أتى للنبي يلقب بملاعب الأسنة، والأسنة السيوف، يعني أتى فقال: يا رسول الله، إني أريد الدخول في الإسلام، وأريد أن ترسل قوما من أصحابك يعلمون دين الله. كان رجلا صادقا وإن كان كافرا يريد الإسلام، لكن قومه وأصحابه كانوا كفارا أهل غدر. أرسل معه 70 من الصحابة من أهل الحفظ والقرآن وأهل العلم. فلما ذهب معهم وعلم أحد قادة نجد وكانوا في مسافة بعيدة أيام وليالي، غدر بهم فأتى بنحو 1000 مقاتل مدججين بالسلاح، فغدروا بهؤلاء 70 فقتلوهم. ولذلك قال حسان رضي الله عنه: إن شرك الغدر صرفا لا مزاج له، فأتي الرجيع فسل عن دار الإحيان. قوم تواصوا بقتل الجار بينهم، فالكلب والقرد والإنسان مثلان. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصاب الجليل وهذه المصيبة العظمى، قتل 70 من أصحابه من الحفاظ والقراء وعلماء الصحابة، كما قتل قبلهم 10 وقتل قبلهم 70 في غزوة أحد، فكانت مصيبة عظمى. والنبي صابر عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتأس بي، كما قال عليه الصلاة والسلام: مهما بلغت مصائبك فإن الله جل وعلا جاعل لك مع كل ضيق فرجا ومع كل هم مخرجا. انتصر النبي بعد ذلك ونصره الله على الكفار، ففتح مكة ورأى الذين قتلوا وغدروا بأصحابه بقروا بطونهم واعتدوا عليهم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطرقاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأخ المؤمن، هل مات والدك؟ ماتت والدك؟ مات والدك؟ ماتت والدتك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في حجر جده ثم عمه. هل توفيت زوجتك؟ فإن خديجة ماتت بمكة وتركت النبي ومعه أربعا من البنات. هل أصابك الجوع والعطش والتعب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته نارا. يقول الراوي لعائشة رضي الله عنها: يا أمه، ما كان طعامكم؟ قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. وكان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلينا اللبن، يعني كانوا يشربون اللبن والماء والتمر، هذا طعامهم. هل فقدت أصحابك وإخوانك؟ هل فقدت أعز الناس إلى قلبك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصحابه في غزوات كثيرة، ومات بعض أصحابه وبكى عليهم. مات سعد بن معاذ وكان من أحب الناس إليه، فبكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مات ابن إبراهيم فحزن عليه النبي وبكى عليه الصلاة والسلام. ماذا فقدت من الدنيا؟ فإن لك أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فقدت من الأحباب؟ فإن أعظم أسوة وأعظم محبوب يفقد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أصابتك مصيبة، انظر في سيرة النبي، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأعظم منها. سافر مع أصحابه يوما فقل زادهم وطعامهم، فأمرهم أن يجمعوا الطعام وأن يجمعوا الماء حتى بارك الله فيه ونبع الماء من تحت أصابعه فتكاثر. هل أتى عليك يوم مثل هذا اليوم الذي تخرج فيه من الجوع تبحث عن طعام؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من الليالي فوجد أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع يا رسول الله. الجوع أخرج أبا بكر رضي الله عنه، فقال: وأنت يا رسول الله؟ قال: أخرجني الذي أخرجك، يعني أخرج النبي من بيته في الليل. الجوع لم يستطع أن ينام عليه الصلاة والسلام، وبعضنا ينام وقد اتخذ من كثرة الطعام. والرسول خرج من الجوع، فلما مشى وجد عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: أخرجني الجوع يا رسول الله. قال: ما أخرجكم؟ قال: أخرجنا الجوع. قال: أخرجني الذي أخرجكم. فوجدوا رجلا من الأنصار فأدخلهم: ومرحبا بكم، حتى ضيفهم. وهل ثمة أكرم ضيفا من رسول الله وأبي بكر وعمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب، اتركها لأولادك. إياك والحلوب، يعني اتركها لك ولأولادك يشربون منها. فلما أكلوا وجاء بعتق رطب لهم فأكلوا منه، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن عن هذا النعيم. الله أكبر، أي نعيم وقد خرجوا من بيوتهم وهم في جوع فيسألون عن هذا النعيم. هل مر بك يا عبد الله جوع مثل هذا الجوع؟ نادرا ما يقع لبعضنا هذا الأمر، ومع ذلك لا يشكر نعمة الله ولا يرى فضل الله عليه. ينظر إلى من هو فوقه في الدنيا فيقول: لماذا لم يعطني الله؟ لماذا أصابني المرض؟ لماذا مات من أحب؟ لماذا حصل لنا كذا وكذا؟ ولو تأملنا في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام لوالله ما يأس منا أحد، ووالله لأصابنا اليقين وأصابنا الإيمان القوي الذي نرضى معه مع كل مصيبة، بل يهون كل أمر مع ما يقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لما حضرته الوفاة وأصابه المرض قال عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك الرجلين منكم. حتى المرض الذي يصيبك مهما كان شديدا، فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه من المرض أضعاف ما أصابك، ومن الألم أضعاف ما أصابك صلوات ربي وسلامه عليه. فتأملوا يا عباد الله في سيرة الحبيب وانظروا فيها، تجدون أنه لا يأس مع الحياة كما يقال، ولا يأس مع الإيمان بالله والنظر في سنة رسول الله، وأن الإنسان ينظر إلى وعد الله جل وعلا بنصرة هذا الدين، وأن الله وعد المؤمن بالثواب العظيم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فيا عبد الله، مهما تكابرت عليك الهموم والمصائب والعظائم، فإنك تتأسى برسول الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أصابك لك فيه أجر عظيم عند الله جل وعلا، وأن ما عندك من النعم لا يحصى ولا يعد، ولكنك تنسى النعمة وتذكر النقمة، تنسى فضل الله ثم تذكر المصيبة، وهذه والله مصيبة عظمى. أوصي نفسي وإياكم بأن ننظر في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ونتأسى بها، والله لو ذكرنا المصائب التي وقعت له والأمور التي حصلت له لطال بنا المقام، ولأخذنا فيها خطبتين أو ثلاث أو أربعا أو خمس في ذكر أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه بطانة صالحة تعينه وتدله على الحق يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.